هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، على بركة الله وطلبا لرضاه نبدأ مسيرة إعلامنا الهادف لهذا اليوم، يوم الأحد، سائلين من الله عز وجل أن يمن علينا بالتوفيق وعليكم بالنفع والفائدة. الإذاعة العربية مستمعين الكرام تسعى لأن تقدم لكم كل ما هو جديد ومثمر في القضايا السياسية وأهم الأخبار والمفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية والأدب والثقافة والتربية والاجتماع، كما وتتضمن برامجنا عددا من الأناشيد الإسلامية الممتعة والملتزمة وتجوالا كريما في سبر أغوار الدعاء. وكلنا أمل بأن تروق لكم مسيرتنا الإعلامية لهذا اليوم بما تحمل من جديد. آراءكم وملاحظاتكم آصرة كريمة للتواصل والتكامل، ارفدونا بها عبر قنوات الوصل التالية. أرقام هواتفنا 22 65 29 97، 22 16 26 28. كما بإمكانكم ترك رسائل صوتية على الرقم التالي 22 01 36 84. مفتاح البلد والعاصمة طهران 098 21. عنواننا البريدي راديو هادي @irib.ir. كما ندعوكم أعزائي المستمعين لمتابعة موقع الإذاعة عبر شبكة الإنترنت، والذي يحمل صفحات متنوعة ومتعددة ويحمل تخزينا لطائفة من برامجنا المباشرة والمسجلة. تابعونا على العنوان التالي arabic.irib.ir.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم الموجات العاملة لإذاعتنا لحضراتكم لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحاً حتى الساعة 8:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 6 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحا حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 9 مساء حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصرا حتى الساعة 4:30 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضرتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بألف خير. أحبتي، أقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها الصباحية، فتابعونا. في الساعة 7:25 يأتيكم برنامج مقاصد القرآن، الصيام وحسن التنعم، يأتيكم في الساعة 7:45. في الساعة 8:01 نقدم لحضراتكم برنامج 5 دقائق لسلامتك، يليه صفحات من التاريخ. تستمعون إلى برنامج حديقة الأطفال في الساعة 8:11، بعد ذلك يأتيكم ضيافة الله، أدب وبركات. في تمام الساعة 9 زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية، وعلى مدى ربع ساعة أدب المقاومة يأتيكم في 9:15. إحجاياوي أهلنا يأتيكم هذا البرنامج في 9:35. في تمام 10 نشرة خبرية أخرى ومجموعة من التقارير. أحبتي تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
أيها الأفاضل، تستمعون فيما يلي إلى زيارة مولانا إمام العصر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، المعروفة بزيارة آل ياسين. فقد جاء في رسالة الإمام المهدي عليه السلام إلى محمد الحميري الأمر بتلاوتها، حيث قال: إذا أردتم التوجه بنا إلى الله وإلينا فقولوا كما قال الله تعالى:
سلام على آل ياسين. السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته. السلام عليك يا باب الله وديان دينه. السلام عليك يا خليفة الله وناصر حق. السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته. السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه. السلام عليك في آناء ليلك وأطراف نهارك. السلام عليك يا بقية الله في أرضه. السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووكده. السلام عليك يا وعد الله الذي ضمنه. السلام عليك أيها العلم المنصوب والعلم المصبوب والغوث والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب. السلام عليك حين تقوم. السلام عليك حين تقعد. السلام عليك حين تقرأ وتبين. السلام عليك حين تصلي وتقنط. السلام عليك حين تركع وتسجد. السلام عليك حين تهلل وتكبر. السلام عليك حين تحمد وتستغفر. السلام عليك حين تصبح وتمسي. السلام عليك في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. السلام عليك أيها الإمام المأمون. السلام عليك أيها المقدم المأمول. السلام عليك بجوامع السلام. أشهدك يا مولاي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله لا حبيب إلا هو أواله وأشهدك يا مولاي أن عليًا أمير المؤمنين حجته والحسن حجته والحسين حجته وعلي بن الحسين حجته ومحمد بن علي حجته وجعفر بن محمد حجته وموسى بن جعفر حجته وعلي بن موسى حجته ومحمد بن علي حجته وعلي بن محمد حجته والحسن بن علي حجته وأشهد أنك حجة الله أنتم الأول والآخر وأن رجعتكم حق لا ريب فيها يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وأن الموت حق وأن ناكرا ونكيرا حق وأشهد أن النشر حق والبعث حق وأن الصراط حق والمرصاد حق والميزان حق والحشر حق والحساب حق والجنة والنار حق والوعد والوعيد بهما حق يا مولاي يا شقي من خالفكم وسعد من أطاعكم فاشهد على ما شهدتك علي وأنا ولي لك بريء من عدوك فالحق ما رضيتم والباطل ما أسخطتم والمعروف ما أمرتم به والمنكر ما نهيتم عنه فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له وبرسوله وبأمير المؤمنين وبكم يا مولاي أولكم وآخركم ونصرتي معدة لكم ومودتي خالصة لكم آمين آمين. اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد نبي رحمتك وكلمة نورك وأن تملأ قلبي نور اليقين وصدري نور الإيمان وفكري نور النيات وعزمي نور العلم وقوتي نور العمل، ولساني نور الصدق، وديني نور البصائر من عندك، وبصري نور الضياء، وسمعي نور الحكمة، ومودتي نور الموالاة لمحمد وآله عليهم السلام، حتى ألقاك وقد وفيت بعهدك وميثاقك، فتغشيني رحمتك يا ولي يا حميد. اللهم صل على محمد حجتك في أرضك وخليفتك في بلادك والداعي إلى سبيلك والقائم بقسطك والثائر بأمرك، ولي المؤمنين وبوار الكافرين، ومجل الظلماء ومنير الحق، والناطق بالحكمة والصدق وكلمتك التامة في أرضك، المرتقب الخائف والولي الناصح، سفينة النجاة وعلم الهدى ونور أبصار الورى، وخير من تقمص وارتدى، ومجل العمى الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا، إنك على كل شيء قدير. اللهم صلي على وليك وابن أوليائك الذين فرضت طاعتهم وأوجبت حقهم وأذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. اللهم انصره وانتصر به لدينك، وانصر به أولياءك وأولياءه وشيعته وأنصاره، واجعلنا منهم. اللهم أعذه من شر كل باغ وطاغ، ومن شر جميع خلقك، واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، واحرسه وامنعه من أن يوصل إليه بسوء، واحفظ فيه رسولك وآل رسولك، وأظهر به العدل وأيده بالناصر، وانصر ناصريه، واخذل خاذليه، واقصم قاصميه، واقصم به جبابرة الكفر، واقتل به الكفار والمنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا من مشارق الأرض ومغاربها، برها وبحرها، واملأ به الأرض عدلا، وأظهر به دين نبيك صلى الله عليه وآله، واجعلني اللهم من أنصاره وأعوانه. وأتباعي وشيعته، وأرني في آل محمد عليهم السلام ما يأملون، وفي عدوهم ما يحذرون، إلى الحق آمين. يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين.
من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
إذاعة طهران تقدم
مقاصد القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة الأحبة ورحمة الله وبركاته. تقبل الله طاعاتكم وسائر أعمالكم. أيها الأحبة، نلتقي مرة أخرى مع سورة من سور القرآن الكريم، وهي سورة العاديات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العلي العظيم. هذه السورة المباركة تدور حول مقام التذكير والتعظيم للجهاد في سبيل الله وللمجاهدين في سبيله. وفي الوقت نفسه تتناول السورة المباركة ذم البخل الذي يكون منشأه الكفر، وعلى هذا الأساس يحصل المنع عن العطاء في سبيل الله. هذه السورة المباركة سورة العاديات، وهي تكشف صفحة من صفحات التاريخ الجهادي لصاحب هذه الذكرى أمير المؤمنين عليه السلام، علي بن أبي طالب الذي عرف الجهاد وعرفه الجهاد. علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، الذي دافع عن دين الله وفي سبيل الله طول حياته، ولم يعرف الملل ولم يعرف التعب. في هذه السورة أيضا أمير المؤمنين له وقفة في وجوه الكافرين والمشركين، وهذا ما حدثنا به التاريخ في السنة 8 للهجرة، حيث بلغ النبي الأكرم صلى الله عليه وآله نبأ تجمع 12,000 راكب من المشركين، كلهم تعاهدوا على قتل الرسول وقتل وصي الرسول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى عبادة الجماعة المؤمنة. فبعث النبي صلى الله عليه وآله جمعا من أصحابه فكلموهم حتى يرجعوا إلى طريق الصواب، ولكن دون ما جدوى. فأرسل النبي عليا عليه السلام مع جمع غفير من المهاجرين والأنصار لمحاربة هؤلاء الذين نووا قتل الرسول، وكان يرأسهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فحاصروا العدو وعرضوا عليهم الإسلام أولا، وحين أبوا شنوا الحرب عليهم. ويقال في ذلك اليوم الرسول صلى الله عليه وآله قرأ بعد الفاتحة هذه السورة، فسأله المسلمون لم نسمع بهذه السورة من قبل، فأخبرهم بأحداث تلك الواقعة وأخبرهم بما صنع علي بن أبي طالب عليه السلام. هذا الرجل رجل الجهاد، هذا الرجل الذي عرفه الجهاد وعرف الجهاد. نحاول أن نستقصي أغراض هذه السورة المباركة من خلال جهاد أمير المؤمنين، ومن خلال شخصيته الجهادية، وكيف أن الله سبحانه وتعالى من خلال هذه السورة يمجد ويمتدح ويعظم هؤلاء المجاهدين. يمكن أن نلحظ من أغراض هذه السورة هذا الغرض: التنبيه أولا على أهمية الجهاد في سبيل الله، وعلى أن الجهاد نوع من العطاء والتضحية في سبيل الله في مقابل البخل، لأنه من خلال السورة سنلحظ أن هناك جماعة منعت وبخلت في أن تقدم شيئا في سبيل الله سبحانه وتعالى. إضافة إلى ذلك أنه إشارة إلى عظمة الجهاد، وأن ترك الجهاد موجب للذل والخزي، كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا. طبعا الجهاد من أجل دعوة الناس إلى الإسلام. علي بن أبي طالب الذي لم يلقي بالسيف على الأرض، وإنما كان يحتمله على عاتقه، كان يجاهد في سبيل الله من أجل أن يستجيب الناس لدعوة الحق ودعوة الإسلام، من أن يرجعوا إلى طريق الصواب ويتركوا طريق العناد. فالجهاد من أجل دعوة الناس للإسلام. ولذا حتى في هذا المورد الذي ذكرنا فيه أن أمير المؤمنين ذهب لحرب هؤلاء المشركين، فإن هؤلاء جاهدوا الكفار حينما لم يفد فيهم الكلام الذي يجذبهم إلى الإسلام، وبالتالي لأنهم لم يقبلوا الحق فما كان طريقا آخر سوى الجهاد. وهذا الجانب من السورة يبين جانب العطاء، العطاء في سبيل الله بكل أنحاء العطاء. ولذلك جاء الوصف: العاديات ضبحا والموريات قدحا والمغيرات صبحا وأثرن به نقعا. كل ذلك يشير إلى حركة الجهاد وحركة المجاهدين. أما الجانب الثاني من السورة المباركة وهو الذي يبين جانب المنع والبخل الذي غالبا ما يكون منشأه الكفر، وهو نتيجة لحب المال والنعم إلى حد الإفراط، بحيث تتحول النعمة ويتحول المال إلى صنم يعبده من دون الله. وطبيعي أن يكون عالم بذلك، ولكن لضعف إرادته وشغفه بالدنيا يبخل بنفسه وماله في سبيل الله. فأرادت السورة المباركة أن تحذر المؤمنين وأن تلفتهم بأن لا يجعلوا من الدنيا أكبر همهم، وأن لا يفرطوا في حبهم للمال وحبهم للنعم، فإنه سيكون مانعا من العطاء، العطاء في سبيل الله خصوصا في مرحلة الجهاد. من أغراض هذه السورة المباركة التوعد من قبل الله سبحانه وتعالى نتيجة لكفر هذا الإنسان بأنه سيحصل على نتيجة أعماله لا محالة. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. فلو أن الإنسان التفت لهذا الأمر العظيم الذي يبعث فيه من في القبور، وأن الله سبحانه وتعالى سيكشف السرائر في ذلك اليوم، لو التفت إلى هذا الأمر في حياته الدنيا لكان التفاته هذا مانعا من ارتكاب الذنوب. وقد تقدم ذكر ذلك مرارا بأن هذا الاعتقاد بيوم القيامة له آثار على سلوكيات الأفراد، فعلى الإنسان أن يقتدي خصوصا بأمير المؤمنين عليه السلام، فإنه سيد المجاهدين حيث كان يعطي كل وجوده في سبيل الله، وأن الكفار في الطرف الآخر كانوا يمنعوا ويبخلوا في العطاء نتيجة لكفرهم. فلو التفت الإنسان إلى النتائج، إلى ما وراء هذه الدنيا، لما بخل ولا ما منع من العطاء في سبيل الله، لأن كل ما عند الإنسان فهو من عند الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.
فمن لمسيء بالهوى يتمتع. إلهي ينجي ذكر طولك لوعتي وذكر الخطايا العين مني يدمعه. إلهي أقلني عثرتي وامحو حوبتي فإني مقر خائف متضرع. إلهي حليف الحب في الليل ساهر ينادي إلهي وهذا الخلق ما بين نائم ومنتب وهذا الخلق ما بين نائم ومنتب في ليل يتضرع وكلهم يرجون والك راجع. برحمتك العظمى. إلهي يمنيني رجائي سلامة وقبح خطيئاتي علي يشنعه.
إن أول ما يحاسب به العبد الصلاة، فإن قبلت قبل ما سواها. الإمام محمد الباقر عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله ولا أخشى إلا عدله ولا أعتمد إلا قولا ولا أمسك إلا بحبله. بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان وطوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة. وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح، وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح. وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها. وأعوذ بك يا ربي من همزات الشياطين، وأحترز بسلطانك من جور السلاطين. فتقبل ما كان من صلاتي وصومي، واجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي ويومي، وأعزني في عشيرتي وقومي، واحفظني في يقظتي ونومي. فأنت الله خير حافظا، وأنت أرحم الراحمين. اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد، وأخلص لك دعائي تغرضا للإجابة، وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة. فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك. وأعزني بعزك الذي لا يضام، واحفظني بعينك التي لا تنام، واختم بالانقطاع إليك أمري، وبالمغفرة عمري، إنك أنت الغفور الرحيم. وصل على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
الصيام وحسن التنعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتنا المستمعين ورحمة الله وبركاته. عندما نراجع الأحاديث الشريفة الواردة في آداب الصيام، نلاحظ أنها توفر للإنسان منهجا متكاملا يربيه على حسن التمتع بنعم الله دون أن يقع في أسر البخل والإقتار، ولا في مستنقع التبذير والإسراف. روى الشيخ الصدوق في كتاب الخصال أن رجلا سأل الإمام الرضا عليه السلام عن حد الإنفاق على العيال، فأجابه عليه السلام: بين المكروهين. قال الرجل: جعلت فداك، لا والله ما أعرف المكروهين. فقال عليه السلام: بلى يرحمك الله، أما تعرف أن الله عز وجل كره الإسراف وكره الإقتار؟ فقال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قواما، خصلتان بخصلتين. وروي في الكافي عن الإمام الكاظم في تفسير قوله تعالى: وكان بين ذلك قواما، قال عليه السلام: القوام هو المعروف، على الموسع قدره وعلى المقتري قدره، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. ثم قال عليه السلام: على قدر عياله ومؤونتهم التي هي صلاح له ولهم، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وانطلاقا من هذه النصوص الشريفة وعلى أساسها، دعت النصوص الشرعية الصائمين إلى الإنفاق، خاصة في شهر رمضان، كل على قدر سعته، ومن لم يجد فليفطر أخاه الصائم ولو بشق تمرة، كما ورد في خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله الشهيرة في استقبال شهر رمضان. وهذه الوصايا تحذرنا من البخل الذي يعود على الإنسان بكثير من الأضرار المادية والروحية. يحدثنا عن أبرزها ضيف البرنامج سماحة الشيخ علي حسن غلوم في الاتصال الهاتفي التالي. نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، تقبل الله أعمالكم بأحسن القبول. حديثنا حول البخل. بداية نقول أن العبادات بوجه عام تهدف إلى تطهير النفس البشرية من الأمراض التي قد تصاب بها. لاحظوا في آية الوضوء والتيمم في سورة المائدة في الآية السادسة، يقول الله سبحانه وتعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. من الواضح أن الإنسان لا يتنظف من القذارات المادية بالتراب، بل الإنسان عادة يعتبر التراب أمرا قذرا وبالتالي يتنظف منه. ولكن مع هذا نجد الآية القرآنية تقول بأن التطهر هنا يتحقق من خلال الضرب على التراب واستخدام الصعيد الطيب الصعيد الطاهر في عملية التيمم. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني بأن الحديث عن الطهارة هنا ليس الطهارة المادية، وإنما هو حديث عن الطهارة المعنوية أو الطهارة النفسية والطهارة الروحية، لأن الإنسان نفسه قد تتعلق بالمادة، ترتبط بالمادة، الإنسان يعيش حالة الكبر، الإنسان يعيش حالة الغفلة عن الآخرة، وبالتالي هناك مجموعة من العناوين السلبية التي يريد الله سبحانه وتعالى لكل إنسان أن يترفع عنها ويتجاوز شراكها التي قد يقع في حبائلها. ولذا مال جمع من المفسرين إلى أن المقصود من التطهير في قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هؤلاء المفسرون مالوا إلى أن التطهير هنا وهؤلاء المتطهرون إنما هم يتطهرون نفسيا معنويا، وليس الحديث عن الطهارة المادية. وهكذا عندما نأتي مثلا إلى مجموعة محرمات الإحرام أو نأتي إلى مجموعة مفطرات الصيام، سنجد بأن هذه الأمور تهدف بالنتيجة إلى تطهير النفس البشرية، وهي حاضرة بقوة في هذا المجال، مثلا في تعديل وضبط غريزة الغضب، مثلا في الإعراض عن ملذات الدنيا، في السيطرة على القوة الجنسية، وهكذا مجموعة من الأمور نجد أنها تتحقق من خلال أن الإنسان يعيش هذه الممارسات العبادية ويضبط نفسه من خلال الصيام أو من خلال محرمات الإحرام. نعم، لعل كثير من الناس يحجون ويصومون ولا ينالون هذه المراتب، يعني لا يعيشون حالة التطهير النفسي التي كنا نتحدث فيها أو ضبط الغرائز. لماذا؟ أولا لأن هناك يعني قلة في الالتفات إلى هذه النقطة، الناس عادة يركزون على مسألة الجانب الشرعي من العبادات وينسون الجانب الروحي والجانب المعنوي، وبالتالي يحولون العبادة إلى جسد بدل من أن تكون جسد وروح. ومن جهة أخرى نجد بأن كثير من الناس لا يدركون أن للعبادات أيضا جانب آخر غير الجانب الشرعي، ومن هنا يعيشون الغفلة عن هذا الجانب، والنتيجة هي أن الطهارة النفسية لا تتحقق، أن الفوائد المطلوب تحققها من هذه العبادات لا تتحقق. من هنا نفهم كيف أن البخل لا يجتمع مع الإيمان الحقيقي كما عبرت عن ذلك بعض الأحاديث الشريفة. مجموعة من الأحاديث تحدثت عن هذه النقطة، أن البخل لا يجتمع مع الإيمان. لماذا؟ لأنه من المفترض بأن هذا الإنسان المؤمن يمارس مجموعة من العبادات وعنده تربية أخلاقية وعنده تربية إسلامية قد أعملت في شخصيته بحيث وأثرت بحيث أنها لا تتعلق بالمادة، بل ولا يعتبر أن عنده مشكلة إذا فقد شيئا من ممتلكاته، ولا تشكل حالة تراكم الممتلكات عند لذة روحية أو هدف أساسي في الحياة، وإذا فقد شيء منها فإنه يستوحش أبدا، وإنما يعيش حالة الترفع عن هذه الماديات. القرآن الكريم قدم صورة رائعة للكرم من خلال قصة النبي إبراهيم الخليل عليه السلام. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة هود في الآية 69، ولقد جاءت رسولنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيف. هذا العجل الحنيف الذي سارع النبي إبراهيم عليه السلام إلى الإتيان به جاء به إلى أناس غرباء، والحنيف يعني السمين الممتلئ بالدهون، بحيث أنه عندما جاء به مشويا جاء يقطر بالدهن. هذه الصورة الرائعة التي قدمها الله سبحانه وتعالى عن النبي إبراهيم عليه السلام في مسارعته في تجهيز الطعام، ومن جهة أخرى اختياره لنوعية العجل الذي قدمه لهؤلاء الغرباء مع أنه لا يعرفهم. هذه صحيح أنها تتحدث عن قصة النبي إبراهيم، ولكنها في ذات الوقت تتحدث عن صورة محببة عند الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى الإنسان المؤمن. ولذا روي عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أنه قال إن الله كريم يحب الكرم ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها، والسفساف كما في اللغة العربية الأمر الحقير من كل شيء، وواضح بأن البخل يعتبر من السفساف ولا يعتبر من معالي الأمور. نقطة أخرى أيضا، الإسلام حقيقة وسع دائرة البخل، يعني مفهوم البخل إذا كان يرتبط في الذهن بالجانب المادي والتعلق بالماديات نجد بأن الإسلام وسع هذه الدائرة، إذ لم يقصر البخل على هذا الجانب فقط، بل اعتبر أن الامتناع عن العطاء الفكري مع القدرة على العطاء في هذا المجال، أو الامتناع عن العطاء الاجتماعي مع القدرة على العطاء في هذا المجال، بل وحتى الامتناع عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عند ذكره ولو كناية عده من صور البخل.
أيها الإخوة والأخوات، نشكر سماحة الشيخ علي حسن غلوم على ما بينه من أضرار البخل المادية والمعنوية على الصعيد الفردي، ويبقى الحديث عن أضرار البخل على الصعيد الاجتماعي، والحديث عنها نوكله إلى الحلقة المقبلة من برنامج الصيام وحسن التنعم، تأتيكم إن شاء الله من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران في مثل هذا الوقت من يوم غد. نستودعكم الله والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رمضان يا شهر الصيام أتيتني فوجدتني ولقيتني مشتاقا ولقيتني أشكو الصبابة والهوى يا ويح قلبي لم يزل خفاقا
قلبي لفقدك يا كريم معذب ودموع عيني تملأ الأحداق قلبي لفقدك يا كريم معذب ودموع عيني تملأ الأحداق
رمضان يا شهر الصيام أتيتني فوجدتني ولقيتني مشتاقا ولقيتني أشكو الصبابة والهوى يا ويح قلبي لم يزل خفاقا
نداءات فضلك يا كريم تحثني وسحاب جودك يملأ الآفاق نداءات فضلك للقلوب بشائر تحدو النفوس لتعشق الأشواق
رمضان يا شهر الصيام أتيتني فوجدتني ولقيتني مشتاقا ولقيتني أشكو الصبابة والهوى يا ويح قلبي لم يزل خفاقا
يا باغي الخير العميم وفضله أقبل فربك يجزل الإغداق أقبل بتوبة صادق تمحو بها ران القلوب وتكسب الإعتاق
رمضان يا شهر الصيام أتيتني فوجدتني ولقيتني مشتاقا ولقيتني أشكو الصبابة والهوى يا ويح قلبي لم يزل خفاقا رمضان يا شهر الصيام أتيتني فوجدتني ولقيتني مشتاقا ولقيتني أشكو الصبابة والهوى يا ويح قلبي لم يزل خفاقا
رمضان رمضان